رحمه الله تعالى: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم: نسختها شهر رمضان. هذه الآية منسوخة كما هو معلوم، فإنها كانت في أول الأمر: من حب أن يصوم وإلا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا في أول الأمر كما تقدم في أول كتاب الصيام. ونسختها الآية التي بعدها، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الآن أمر ليس فيه تخير، فمن شهد منكم الشهر، شهد معناه أن يعني كان مقيما، شهد الشهر أي كان حاضرا مقيما، قال فلان شاهد أو غائب، فيقابل الشاهد الغائب. فمن شهد أي استهل عليه الهلال وهو شاهد أي حاضر مقيم، فهذا يجب عليه الصوم. ومن كان غير حاضر أي مسافر سافرا فإنه يجوز له الفطر ثم يقضي. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش إلى آخره، يعني هذا الأثر الثاني حديث رواه أبو داود في السنن لكن فيه مخالفة. فنسختها وأن تصوموا، الصواب هو القول الأول وهو المروي عن ابن عمر سلمة رضي الله عنهم، هذا هو الصواب. أما هذا فيه نظر، صحيح أن الصواب من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن الناسخ هي الآية الثانية، أما نفس الآية الأولى ليس فيها نسخ. قال تعالى: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني من زاد على طعام مسكين أطعم مسكينين فهذا أفضل من إطعام مسكين واحد. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذا تخيير في الواجب، واجب مخير يجب عليه إما هذا أو هذا، وفيه ترغيب في الصوم وليس إلزاما. وأن تصوموا خير لكم، هذه ليست فيها إلزام، هذه الآية فيها التخيير والترغيب في أحد الواجبين وهو الصوم. لكن الآية التي بعدها هي الناسخة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما في تخير، فليصمه، أمر الله تعالى في الآية الثانية بالصيام فقط وليس فيه تخير. وهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الحديث هذا، قال في سناده اختلاف كثير، فالأول هو المقدم أن الناسخ هي الآية الثانية شهر رمضان الآية. لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. رواه البخاري رحمه الله. فهل بين أقوال الصحابة تعارض؟ ابن عمر وسلمة رضي الله عنهم يقولون منسوخة، وهذا اللي عليه جمهور أهل العلم، وابن عباس رضي الله عنهما يقول ليست منسوخة، هي للشيخ والشيخة، يعني لم تنسخ نسخا كليا وإنما بقي بعض الأفراد لأنها عامة فنسخت في البعض وبقي حكمها في البعض الآخر، وهو الذي لا يطيق الصوم كالشيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه. نقول قول ابن عباس رضي الله عنه ليس فيه مخالفة، هذا من باب الفقه والاستنباط والعمق في الفهم، فإن الله تبارك وتعالى جعل فداء كل يوم طعام مسكين، هذا في أول الأمر، إما أن يصوم وإما أن يطعم مسكينا. فعلم من الآية المنسوخة أن الصيام يوم يقابله إطعام مسكين، فإذا عجز عن الصيام عجزا كليا لا يرجى زواله كالهرم والمرض الذي لا يرجى برؤه، يعني الصوم الآن لا سبيل إليه لا يمكن يصوم، فإذا سقط الصوم للعذر فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل، ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، فإنه عجز عن أحد الواجبين ولم يعجز عن الثاني. نقول نعم الصيام سقط عنه لا واجب مع العجز، لكن أين الدليل على أنه سقط عنه البدل؟ نقول نعم نسخ البدل في القادر على الصيام، القادر على الصيام كان مخيرا بين الأصل والبدل، التخير هذا نسخ، فالعاجز ضرورة الآن لا يمكن أن يصوم فينقل إلى البدل، ينقل إلى البدل، فلا يقال إن العاجز يسقط عنه الصوم بلا بدل، لا نقول يسقط عنه الصوم هذا ما في إشكال لأنه عاجز ولا واجب مع العجز، لكن ينتقل إلى البدل لأنه قادر، هذا كبير في السن لكنه غني أو مريض لكنه غني عنده مال، فإذا سقط عنه الواجب الأول فإنه ينتقل إلى البدل، ولا شك أن هذا القول هو الصواب وأنه لا دليل على أنه يسقط عنه الصوم والإطعام. هذا وجه قول ابن عباس رضي الله عنه أنها ليست منسوخة وإنما هي الشيخ والشيخة، كذلك قاس عليه المريض الذي لا يرجى برؤه.
قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في رحمه الله: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم رحمه الله: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
باب متى يقضى قضاء رمضان، يعني متى يقضى الذي أفطره من رمضان، يعني تبين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد أو إلى رمضان الثاني، الوقت موسع إلى رمضان الثاني ولا يجوز أن يؤخره بعد ذلك. وجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر لأجل النبي عليه الصلاة والسلام كما قاله يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا يبين أن مسلم رحمه الله أدرجه في الخبر، الشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو من النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذكره مدرجا كأنه من قول عائشة، لكن بينت رواية البخاري هذه أن هذا قاله الراوي استنباطا وأخذه من بعض الروايات، لأن في بعض الفاظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أقضي لا أستطيع أقضيه مع رسول الله أو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنبط أنها كانت لا تقضي من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني من أجل أن تكون مستعدة لحاجته، إذا أرادها للجماع تكون مستعدة لذلك، لأن إذا شرعت في صيام الفرض فإنها لا يجوز أن تفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يدور على نسائه في غسل واحد في ساعة واحدة، وهذا ليس له وقت محدد، يعني حسب ما يبدو له عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في بعض الأحيان في ساعة واحدة، يدور على نسائه يجامعهن جميعا في ساعة واحدة، فلا تدري متى يطلبها، لأنه قد يأتي هذا اليوم أو بعده الثاني والثالث، لا تدري متى يطلبها، فتكون جاهزة مستعدة لحاجته عليه الصلاة والسلام، لأن إذا شرعت في الصيام فإنها في صيف القضاء فإنه لا يجوز أن تفطر بخلاف النافلة. ثم قالت فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني معناه أنه لا يمكن أن يؤخر إلى ما بعد شعبان، لو كان يمكن أن يؤخر لأخرته، لأنه كانت تؤخره حتى يضيق الوقت، فتقضيه ضرورة، تنتظر حتى يضيق الوقت، فهذا الذي عليه أهل العلم أخذوه من هذا الحديث، وإلا فليس هناك دليل واضح إلا قول عائشة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين يرون أنه إذا أخره إلى رمضان آخر أن عليه مع القضاء الإطعام، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان الثاني. إذن إذا جاء شعبان وبقي منه بقدر الأيام التي عليه فإنه يتعين عليه أن يصومها ولا يجوز له أن يتأخر، ولكن كلما بادر أفضل. ثم قال وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يفرق، هذا رد على من زعم أو من ذهب إلى أنه لابد من أن يقضي الأيام متتابعة، وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لابد، وأوجبه أهل الظاهر أنه لابد من التتابع. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء لابد أن يكون متتابعا، فإذا أفطر أيام رمضان فإنه يجب أن يقضيها متتابعة، عليه أربعة أيام يقضي الأربعة بدون تفريق، يصوم الأول غدا الثاني بعد غد الثالث وبعده الرابع، ولا يجوز أن يفطر بين الأربعة. لكن هذا القول ضعيف، وين روي عن ابن عمر رضي الله عنه، خالف ابن عباس رضي الله عنهما، وليس هناك دليل يدل على ذلك، كما يعني رجح المؤلف رحمه الله أن الله تعالى قال عدة من أيام أخر، ولم يشترط جل وعلا التتابع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتتابع، فعليه دين عدد الأيام التي أفطر، إن قضاها متتابعة فهذا أفضل، وإن فرقها فلا حرج لعدم الدليل على وجوب التتابع. أما رمضان فالتتابع ضرورة، أنه لا يمكن يصوم رمضان إلا متتابعا، رمضان محصور في شهر، فلا يمكن لا يجوز أن يفطر يوما من رمضان، لأنه يصوم هذا الشهر، الله تعالى أمر بالصيام هذا الشهر المعين، فلا يحصل ذلك إلا إذا تابع، هذا ضرورة لا يقاس عليه. أما القضاء فإنه يصوم في أيام أخر ولا فرق بين شهر وآخر، فيصوم ما شاء، إن شاء تابع وهو أفضل، وإن شاء فرق وليس عليه شيء. وقال سعيد بن مسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. هذه مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يتنفل قبل أن يقضي الواجب هذه فيها خلاف، والصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب. وجه ذلك أن القضاء موسع، القضاء موسع له أن يؤخر إلى رمضان الثاني، إذن عنده من رمضان الأول حرمك الله إلى رمضان الثاني هذا كله وقت جواز. فلو مثلا جاء يوم عرفة وعليه قضاء يوم يومين ثلاثة وأحب أن يصوم عرفة فلا مانع، جاء يوم عاشوراء أحب أن يصوم عليه أيام نقول لا مانع، صم عرفة صم عاشوراء ولو كان عليك أيام. ولا شك أن الأفضل أن يبدأ بالقضاء لأن هذا دين في ذمته، ولو مات لا مات مقصرا بعض الشيء ولا بد أن يقضى عنه إذا عوفي وزال العذر، ومات معافى ولم يقضي فإنه لا بد أن يقضى الدين في ذمته. فلا شك أن الأفضل أن يبادر بقضاء الدين الذي عليه، أما إن مات معذورا فليس عليه شيء ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه. إنسان مرض في رمضان وأفطر ثم استمر به المرض حتى مات مريضا ليس عليه شيء لأن ذمته بريئة ولم يطالب بالقضاء. متى يطالب بالقضاء؟ إذا زال العذر، والعذر لم يزل فإذا يلقى الله ذمته بريئة. أما من عوفي فإنه مطالب بالقضاء، فلا شك أن الأفضل أن يبادر. لكن لو قال إنه سيصوم عرفة نقول لا مانع لأنه ما في دليل يوجب أن يبدأ بالقضاء، والأصل الإباحة والقضاء موسع. ويشبه مثلا السنن قبل الفريضة، إنسان مثلا دخل وقت الفريضة وراد يصلي نوافل قبل أن يصلي الفريضة فلا بأس، وقت الفريضة موسع فله أن يصلي ما لم يتضايق الوقت. وقال إبراهيم فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، يعني يصوم رمضان ويصوم القضاء. هذه مسألة أخرى أيضا، هل إذا أخر القضاء إلى رمضان آخر هل عليه مع القضاء إطعام؟ هذه مسألة فيها خلاف. يروى عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، القضاء والإطعام، القضاء لأنه دين عليه والإطعام تكفيرا للتأخير لأن التأخير محرم فيكفر عن هذه المعصية بالإطعام. وليس فيه شيء مرفوع وإنما هو موقوف على هذين الصحابيين رضي الله عنهما. والقول الثاني أنه ليس عليه إلا القضاء ولا يجب عليه الإطعام لعدم الدليل، وقول ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما معارض بقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد رواه ابن حزم في المحلى. فهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لأن النصوص ليس فيها إلزام بغير القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر في محذوف تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر. ما قيل إلا إذا أخر، وهذا ظاهر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه شيء في إيجاب الإطعام مع القضاء. فالأصل براءة الذمة وأقوال الصحابة متعارضة، والدليل يرجح عدم الإطعام لأنه هو الأصل، الأصل براءة الذمة وليس هناك دليل يوجب الإطعام. فلا يلزم الناس بشيء بغير دليل شرعي، لكن لو أرشد إليه من باب الاحتياط ومن باب الأفضل والأحوط فلا شك أنه حسن. قال له إذا جاء شخص يسأل نقول له اقضي وإن شئت فأطعم، إن أطعمت فهو خير أفضل وأحسن، إن كان واجبا برئ ذمتكم الإطعام وإن لم يكن واجبا فأنت مأجور عليه، ويكون تكفيرا لهذه المعصية. إذا تعمد التأخير فهو عاصي فيكون هذا تكفيرا لهذه المعصية، والصدقة تطفئ الخطيئة. فإذا نقول الإطعام طيب لكن لا نستطيع أن نوجبه من غير دليل تبرأ بالذمة. وقال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس أنه يطعم. المرسل هذا يقول الحافظ جاء مرسولا، يعني يفهم كلام المؤلف أنه لم يثبت عن أبي هريرة، لكن الحافظ رحمه الله ذكر أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسولا، فهو ثابت عن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن كما تقدم عارضه قول ابن مسعود رضي الله عنه. أنا قلت ابن عمر ولا هو ابن هريرة؟
قلت ابن عمر.
لا ابن عمر في نظر الله أعلم، ابن عمر يتأكد منه، أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود يرى عدم الإطعام رضي الله عنه، ولم يذكر الله تعالى الإطعام. هذا ترجيح من المؤلف للقول الثاني وهو عدم وجوب الإطعام، ولم يذكر الله الإطعام، يعني الأصل براءة الذمة، وإنما قال فعدة من أيام أخر. طيب حديث عائشة رضي الله عنها، هل يؤخذ منه أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم النوافل؟ لما يقولون معناه أن عائشة لا تصوم النوافل، قال ابن حجر رحمه الله قال هذا بعيد، هذا يحتاج الجزم بهذا، يحتاج إلى أن نثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أنه لا يجوز التنفل قبل القضاء. يقول ومن يستطيع أن يثبت ذلك؟ المسألة خلافية كما سمعنا، وعائشة رضي الله عنها لم ينقل عنها شيء في ذلك، أنها ترى أنه لا يجوز التنفل إلا بعد القضاء. فيمكن أن عائشة رضي الله عنها ترى جواز التنفل قبل القضاء، فربما أنها كانت تتنفل صيام اثنين وخميس أو صيام عرفة وعاشوراء ونحو ذلك، لكنها لا تقضي، لأنها إذا تنفلت وطلبها النبي عليه الصلاة والسلام أفطرت وجامعها وليس في شيء، لكن إذا صامت قضاء فإنه لا يجوز أن تفطر. فما أحد يستطيع أن يجزم، لأن بعض العلماء يقولون يؤخذ من هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم النوافل، وكأنه يعني يتشجع بهذا، وإذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تصوم النوافل كأنه يعني يسهل في صيام النوافل. لا ينبغي التمسك بمثل هذا، لأن هذا يحتاج إلى إثبات وليس هناك ما يثبته. نقول الله أعلم، لا نجزم أنها كانت تصوم نوافل ولا نجزم أنها لم تكن تصوم، الله أعلم، ممكن أنها كانت تصوم وقد لا تصوم، الله أعلم، لكن لا نثبت هذا ولا هذا، نقول يحتمل هذا وهذا. لكن الست صيام الست لا بد أن يكون بعد القضاء، لأنه مقيد به، صيام رمضان شرط. حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نقول يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي، هذا من حيث العموم، لكن في الست إذا أراد فضيلة الست فليبدأ بالقضاء، لأن صيام رمضان شرط لحصول هذا الفضل. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، احتمل شرطية احتمل موصولة، لكن ظاهر الحديث أنه شرط، يعني الذي يصوم رمضان ثم يتبعه ستة من شوال فله كذا، فالذي عليه أيام رمضان لا ينطبق عليه هذا الوصف. لكن لو قال قائل إذا قضى خرج شوال، هذا يحصل لبعض النساء إن تكون نفساء وأفطرت رمضان كله أو أكثره، أو من يكون حيضها طويلا يصل إلى نصف الشهر أو 12 يوما أو نحو ذلك، فهي تقول لو بدأت بالقضاء مع الحيض سيأتي في شوال فلا تتمكن من صيام الست، فهل تبدأ بالست ثم تقضي؟ نقول لا، الأولى أن تبدأ بالقضاء ولو خرج شوال، فإذا بدأت بالقضاء ولم تفرط ولم تتمكن خرج شوال فهي تصوم الست منذ القاعدة وأجرها تام إن شاء الله، لأن القاعدة أن من فاته شيء من الخير لعذر فأجره تام، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم في لما نزل منزلا في غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام إنكم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر حبسهم العذر. هذا لفظ. اللفظ الثاني حبسهم المرض، لكن لفظ العذر أعم. حبسهم العذر، هذه قاعدة، كل من حبسه عذر عن خير قد نواه وعزم عليه فأجره تام. إذا نقول هذه المرأة عازمة على الصيام الست في شوال ولكنها لم تتمكن فصامتها في ذي القعدة فأجرها تام وليس ولا ينقص إن شاء الله شيء. مع أن بعض العلماء يقول إن شوال ليس له فضل خاص، فلو صام الإنسان في ذي القعدة حصل له الأجر، لأن المراد أن يصوم ستة أيام من أي شهر، وشوال لم يرد فيه فضيلة، محرم ورد فيه فضل، العشر الأول من ذي الحجة ورد فيه فضل، لكن شوال ليس فيه فضل خاص في الصيام. لكن على كل حال ما ينبغي فتح الباب، يعني على الأقل لو ما فيه إلا المبادرة لكفى، فلا ينبغي فتح الباب. يقال إنه يصوم في شوال ولا يتأخر إلا لعذر. نعم ولا شك جاء ذكر شوال، لكن يقولون إنه المراد به إنه بعد رمضان يعني مباشرة يسارع، فلو صام في ذي القعدة صحيح أنه فوته شيء من الفضل أنه ما سارع، لكن يحصل له صيام الدهر، لأن صيام الدهر معروف الحسنة بعشر أمثالها، إذا صام رمضان شهر عن عشرة وش بقي؟ بقي شهران، إذا صام ستة أيام عن ستين يوما يعني عن شهرين، فإذا جمعنا عشرة مع شهرين هذه سنة، كأنه صام سنة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثلاث من كل شهر فهذا الصيام الدهر كله، يعني هذا ليس خاصا بالست، من صام كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر، هذا صيام الدهر كله، لأن اليوم بعشرة إذا صام ثلاثة كأنما صام ثلاثين، كأنه صام الشهر كله. لكن لا شك أن الأفضل المبادرة ويجعلها بعد رمضان في شوال ولا يتأخر، لأن هذا فيه الرغبة، يعني هذا ينبع عن الرغبة في الخير والمسارعة وعدم التأخر. ولذلك الأفضل أن يبادر، يعني من صام الست بعد العيد مباشرة أفضل من أخرها إلى نصف الشهر أو أكثر وأقل. نعم. صحيح، لكنه خالف ظاهر الحديث فيفوت شيء من الفضل، يعني القضية يعني أنه حتى لو قلنا أنه يصدق عليه صام الدهر صام ستة أيام عن شهرين، لكن نقول فاته فضيلة المبادرة، يعني ما ينبغي له أن يفعل هذا لئلا يفوته فضيلة المبادرة. فلو قال قائل أيهما أفضل، الذي كمل رمضان ثم أتبعه الست أو الذي قدم الست ثم قضى، نقول الأول أفضل وأجره أكثر. والله أعلم، قد يقال أنه ما يحصل له أيضا، يعني بعد تحتاج مناقشة ونظر، قد يقال أنه وإن كان واقعا أو حسا من جهة الحساب أنه كأنه صام شهرين مع رمضان عن عشرة، يعني الحساب هنا نقول صحيح، لكن هذا الحساب فضل من الله، لأن الحسنة بعشر أمثال هذا كرم وفضل من الله، كأن الحديث يعني أنه ما يحصل له هذا التضعيف وهذا الفضل والكرم إلا إذا أكمل رمضان. الله أعلم، يمكن يقال بهذا، فلا يحصل له هذا الفضل إلا إذا صام رمضان كاملا. على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يتساهل، هذه الخلاصة، يحقق الحديث على ظاهره حتى يحصل له إن شاء الله ما وعد به إلا لعذر. هذا هو الأقرب، هذا الأقرب، يعني هذا استنباط من الراوي وهو الأقرب، لأنه في بعض الألفاظ ما كنت أستطيع نقيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي أشارت والراوي فهمه وبينه، هذا الأقرب. يعني ما يظن بعائشة رضي الله عنها أنها كل سنة تتأخر بدون سبب، ما يظن بها، وهي من أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي أفضلهن، فلا تتعمد هذا بدون سبب. لا، شعبان ما موجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان، هذا واحد، وأحيانا يصومه كله فلا يحتاج إليها في النهار لأنه صائم. وثانيا أنه تضايق الوقت، وأنه الآن ما يجوز التأخير، فالواجب هنا مقدم، هذا حق الله مقدم على حق البشر.
يعني حتى من لا يقول بالإطعام يقول يأثم،
أو هذا الظاهر أنه ما يجوز، أنه يأثم عليه الاستغفار والتوبة لكن ما عليه إطعام.
الشيخ الشارح قال: وممن قال بالإطعام ابن عمر، لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم ولا يصوم، فروى عبد الرزاق بن المنذر غير من طرق صحيحة.
يعني أن ابن عمر يقول يطعم لكن ما يصوم، يعني يقول يطعم لكن على اختلاف، يختلف عن قول ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم أنه يقول يطعم ولا يصوم، لكن تقدم الصواب يعني.
قال رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها.
وقال أبو الزناد: إن السنن وجوه الحق إذا تأتي كثيرا على خلاف الرأي. هذه المقولة تحتاج إلى تأمل وتوجيه، يعني لا يظن بأن الشريعة خلاف الحكمة، لا أبدا، لكن مراد العلماء إذا قالوا هذا على خلاف القياس ونحو ذلك، يعني المراد أنه لم يتبين لهم وجه الحكمة في هذا الأمر، وإلا الله فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يأمر جل وعلا بأمر إلا وغاية ما يكون من الحكمة، وكذلك في النهي وجميع ما شرع جل وعلا. هذا لا شك، هذا يسلم به المؤمن وليس عنده شك أبدا في هذا، لكن أحيانا يأتي الأمر ولا يتبين للمكلف وجه الحكمة في ذلك، يعني يظن برأيه أن الحكمة هو القياس كذا، فيأتي النص يخالف ما يظهر له أن هذا هو القياس اللي وافق القياس والقواعد ونحو ذلك. فنقول إن هذا يعني نقص في الفهم، فهمك نقص ولم يتبين لك، لم تتبين لك الحكمة، فظهر لك أنه على خلاف القياس. فالواجب على المؤمن أن يسلم مع الإيمان الكامل الراسخ أن الحكمة فيما أمر الله تعالى به وإن لم تظهر. ولذلك العلماء يقولون الحكمة تعبدية، ما يظهر شيء واضح فيقولون الحكمة تعبدية، هذا معنى كلام العلم، قالوا هذا على خلاف القياس. ولذلك فإنهم لا يخالفون النص، لا يخالفون النص لعجل ما يعتقدونه أو يظنونه من القياس، وهذا لا يجوز. يقولون لا اجتهاد مع النص، والقياس مقابل النص إيش؟ فاسد الاعتبار، باطل، فاسد، مردود، لا يلتفت إليه، ولا يجوز إنسان أن يقيس مع وجود النص، اللهم إلا إذا خفي عليه النص أو لم يثبت له صحته نحلق يكون معذورا، كما يفعل بعض العلماء. ومن أشهر من يخالفون النصوص الأحناف، يسمون أهل الرأي، أبو حنيفة يقولون هو مؤسس مدرسة الرأي، لكن هل معنى هذا أن أبو حنيفة رحمه الله أنه يتعمد مخالفة الحديث؟ لا، لا يظن بهذا أبدا، بل هو من الأئمة ومن وضع الله له القبول وكان صالحا عابدا كثير التلاوة وكثير الصلاة والصيام، فلا يظن بذلك، لكنه إما أن الحديث لم يثبت عنده لأنه لم يكن من أهل الحديث ومن ممن يحفظ السنن والحديث، لكن فتح الله عليه في الفقه والفهم والقياس، وصار الناس عيال عليه في الفقه. الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ من فقه أبي حنيفة، يأخذ من تلقى عن محمد الشيباني، لكنه فقه أبي حنيفة، كان يذهب إلى محمد الشيباني وينقل مسائل كثيرة، ويأتي بأكياس كبار يضع على ظهره يكتبها من فقه محمد الشيباني، لأن أبي حنيفة فتق للناس القياس والفهم والحكم وكذا، والحاق الشيء بنظير ونحو ذلك، وهذا شكله فتح من الله وخير كثير. لكن على كل حال أبو حنيفة رحمه الله يعني ليس من الأئمة الحديث ومن الحفاظ الحديث، تخفى عليه بعض الحديث، يخفى عليه الصحة، أحيانا يرى أنه مثلا هذا زيادة على النص أنه يكون نسخ وأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد ونحو ذلك، يعني شهادات فتؤدي به إلى رد بعض الأحاديث أو عدم الأخذ بعض الأحاديث، لكن لاجتهادات معينة، والله يغفر له، أصاب فله زوال وإن أخطأ فله أجر، لكن لا عذر لأحد تبين له النص أن يقلد عالما وأن يترك الحديث أو يترك الدليل. فإذا جاء الدليل على خلاف القياس هذا بالنسبة لك أنك أنت لم تفهم، لم يتبين لك وجه القياس، وإلا فالنصوص هي الأصول وهي الموافقة للقياس بلا شك، وكل قياس يخالف النص فهو خطأ. ولذلك يكثر عن كلام الشيخين ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في الرد على الفقهاء إذا قالوا هذا خلاف القياس، فإنه يبين أن هذا ليس خلاف القياس، وأن هذا هو القياس، عين القياس الصحيح، ويبين هذا بيانا شافيا كافيا، من قرأه تبين له أن هذا الدليل موافق للقياس وليس خلاف القياس. إذن يتبين من هذا أن الفقهاء لم يفهموا أن وجه الحكمة والقياس في هذا النص، إذا قالوا هذا على خلاف القياس، لكنهم يأخذون به إلا اللهم إذا تأولوه لتأويلا سائقا. لكن من أكثر من قراءة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في هذا المسائل انتفع انتفاعا عظيما، تبين له أن كثيرا من المسائل أو كثيرا من الأدلة التي يقول عنها الفقهاء أنها خلاف القياس أنها موافقة للقياس، وهذا باب من الفقه عظيم ينبغي الإنسان أن يعتني به. فهنا مثلا على سبيل المثال بعض العلماء ذكروا حكمة من ذلك، يعني ما الحكمة أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن في حكمة ظاهرة، لأن الصلاة تتكرر ويشق القضاء، يعني إذا حاضت 7 أيام كم سيكون عليها؟ 7 × 5 = 35 صلاة، هذه كثيرة جدا شاقة. لكن الصيام كم سيكون عليها؟ في شهر واحد فقط، يعني 12 شهر ما تقضي إلا مرة في السنة، تقضي 7 أيام أو 5 أيام، هذا يسير في السنة كاملة. فالصوم لا يتكرر كالصلاة، وإنما يأتي في السنة مرة واحدة، فلو لم تقضي لفاتها خير كثير. شهر تصوم مثلا اللي تحيض 10 أيام ما تصوم 20 يوم في السنة، تخسر 20 يوم 10 أيام، هذه تخسر 7 وهذه 5، شرع لها القضاء لأنه قليل ولا يشق، فلا تحرم، لا يفوت عليها هذا الخير، فتداركه لأنه يسير ولئلا يفوت عليها هذا الأجر. أما الصلاة فإنها تدور طوال السنة، فيشق عليها القضاء كل شهر تقضي صلوات كثيرة، والعبرة بالدليل، يعني سواء كان هذا التعليل يعني هو الصواب أو عليه اعتراض، العبرة بالدليل. ولذلك لما سألت معاذة رحمه الله، سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت عائشة؟ قالت حرورية أنت، أنكرت عليها الحرورية، يعني أنت من الخوارج. الناس يقول بلدة يقال لها حرورة لأنهم خرجوا وقاتلهم علي هناك رضي الله عنه، فسميت نسبوا إلى تلك القرية. فأنكرت لأنهم كانوا يأخذون بالرأي ويتركون النصوص. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. ما ذكرت لها عائشة حكمة؟ قالت كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، هذا هو الدليل. ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن إذا آمن الإنسان بالدليل وسلم واستسلم فلا مانع أن يتلمس الحكمة على سبيل زيادة العلم وزيادة الفقه والطمأنينة. أما أن يبحث عن الحكمة من أجل أن يقبل أو لا يقبل فهذا لا شك أنه أمر خطير. وإذا رأيت من السائل إذا سألك سائل عن الحكمة فهل تجيب بالحكمة وإلا تجيب بالدليل كما فعلت عائشة رضي الله عنها؟ نقول هذا في تفصيل. كان السائل مسلما للدليل، تعلم من حاله أنه مسلم لا شك عنده، فلا بأس أن تلتمس له الحكمة إذا ظهرت بدون تكلف. هذا زيادة علم وزيادة إيمان، يؤمن إنسان به ويزداد يقينا وطمأنينة. وأما إذا رأيت أن السائل يسأل مرتابا متشككا فإياك أن تجيبه بالحكمة. لماذا؟ لأنه إن أعجبته الحكمة وأعجبه هذا الاستنباط قبل، وإن لم يعجب به وإن لم يقتنع ربما أنه يرد النص، فأنت كأنك جرأته على رد النص. قد يستنبط العالم حكمة لكن الحكمة هذه ليست صحيحة أو عليها اعتراض، تكون ضعيفة ويمكن تبطل اعتراض عليها. فإذا رأيت أن السائل يسأل متشككا فلا تجيبه بالحكمة، لا، أجبه بالنص. قل قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهنا تلقيم حجرا. كان مؤمنا قبل وإن لم يقبل فهو الذي أهلك نفسه والعياذ بالله. لذلك هذا هو التصرف السديد لمن سأل الحكمة ويلمس منه الشك والتردد. وإذا سأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سأله شخص قال يعني ما الحكمة أن الشخص إذا اشترى شيئا يعني في سوق الخضار، يشترون مثلا صناديق مثلا من الطماطم ونحو ذلك، لا يجوز أن يبيعه إيش حتى ينقله عن مكانه، يعني يحرم بيعه في مكانه. هذا يشق على الذين يبيعون وكذا، وأحيانا يحبون أن يبيعوا الصناديق في نفس المكان، أيسر لهم أنه يشتري مثلا 100 صندوق في هذا المكان، الصندوق بعشرة، ثم بعد دقيقتين 5 دقائق يأتيه ربح، شراه ب1000، قال له شخص أعطيك 1200، فيستعجل ويبيع هذه الصناديق في مكانها. فيسأل السائل يقول ما الحكمة أنه ننقلها من هنا إلى هنا ثم نبيعها؟ قال هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجيبه بالحكمة. لأن هذا عامي وعنده شهوة، شهوه يمارس هذا البيع، فلو أعطاه حكمة بدأ يقلب يناظر إن أعجبته هذه الحكمة قبل، وإن لم تعجبه قال لا، إذن هذا إذن ليس مهما وليس له فائدة وكذا، فيؤدي به إلى ترك النص. لكنه أعطاه النص تركه، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، المؤمن ماذا يقول؟ سمعنا وطعنا، انتهى. وإذا ترك النص فهو متعمد، وإذا تعمد الضلال.
قال رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن رحمه الله إن صام عنه فإن صام عنه 30 يوما رجلا يوم إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. هذا صحيح إلا إذا كان الصوم اشترط له التتابع، فالصواب أنه لا يجوز أن يصوم جماعة يوما واحدا. إذا ماتوا عليه مثلا صيام كفارة الفطر الجماع في رمضان أو نحو من الكفارات التي اشترط لها التتابع، فإما أن يصوم واحد شهرين متتابعين، وإما أن ينتقل إلى الإطعام. أما أن يصوم 30 أو 60 شخصا يوما واحدا فإن هذا لا يكفي، لا يجزئ، لأن التتابع مطلوب، التتابع الصيام مع التتابع، فهذا أدي قضي عنه أحد الواجبين وبقي الثاني. لكن بعض العلماء يقول أنه لو صام 60 رجلا أو شخصا صاموا الأيام متتابعة، يصوم زيد اليوم ثم عمر غدا ثم الثالث ثم الرابع، فهل يحصل التتابع؟ نقول هذا محل نظر، والصواب أنه لا يحصل التتابع، لأنه ما في فرق أن يصومون يوما، كل واحد ما صام إلا يوم فما حصل تتابع من شخص واحد، لأن المراد هو أن يثقل على هذا الذي فعل المعصية. صوم شهرين مثلا، صيام الشهرين أشد عليه إذا كانت متتابعة، المراد أن يذوق هذا الكفارة مشددة. فإذا صام هؤلاء 60 شخصا صاموا كل واحد يصوم يوم، ما حصل المقصود من التتابع، فإما أن يصوم واحد من الشهرين وإما أن ينتقل إلى الإطعام إن كان في إطعام. هنا يقول ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه. هذا خبر بمعنى الأمر، صام عنه وليه، يعني فليصم عنه وليه، لأن هذا ليس مجرد خبر، لأنه قد يصوم الولي وقد لا يصوم، ليس خبرا مجردا، إنما المراد به الأمر. وهل الأمر هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، وهذا يعني يكاد يكون إجماعا إلا من شذ، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا أمر توجيه ترغيب، أمر استحباب، يعني فليصم وليه. جاءت رواية عند البزار فليصم عنه وليه إن شاء، لكن هذه الرواية فيها ضعف، لكن نقول يكفي، تكفي الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. الذي جامع في رمضان زيد ومات، وعمر يريد أن يصوم وليه، ما يلزم عمر بأن يتحمل الخطأ الذي فعله زيد، لا لكن إن فعله على سبيل التبرع وقضاء الدين فهو مأجور، وينفع الله تعالى الميت يجزي عنه ذلك الصيام. إذن الولي مخير، إن شاء صام له أجر وإن لم يصم فليس عليه شيء. من هو الولي؟ الولي فيها أقوال، لكن أقربها أنه القريب، منهم قال أنه العصبة، لكن هذا غير صحيح، لأن الحديث قالت أمي، وفي لفظ قالت أختي، ومعلوم أن المرأة ليست من العصبات، وهي التي أفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تصوم. إذا قال الولي هو القريب من أي جهة كان، سواء كان رجلا أو امرأة، من عصبة أو غير عصبة، منهم من قيده بالوارث، ولكن هذا أيضا في نظر المقصود الأقرب أنه القريب. ولو صام غير الولي غير القريب فلا مانع أيضا، لا مانع، لأن هذا مجرد تبرع قضاء دين. النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بدين الأدميين، ومعلوم أن الدين إذا قضاه أي أحد برئ ذمة المدين، سواء قضاه أحد الأقارب أو قضاه أجنبي، وهذا مثله. فمن صام عن الميت برئ ذمة الميت وأجزى، سواء كان من القرابة أم لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الولي لأنه في الغالب هو الذي يحب قريبه ويحرص على براءة ذمته، لكن قد ينتدب صديق أو زميل في العمل أو نحو ذلك فلا مانع. ثم هل الصيام هنا عام في كل صيام واجب، سواء كان من رمضان أو نذرا أو صيام كفارة واجبة ونحو ذلك؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من قيده بالنذر فقط قالوا مشروعية الصيام في النذر، أما من مات عليه الصيام من رمضان فإنه لا يصام عنه، يطعم عنه إن كان ترك مالا يطعم على سبيل الوجوب من مال الميت، وإن لم يترك مالا فإنه يطعم الوارث على سبيل الاستحباب. لكن الصواب هو القول الثاني، أن الحديث عام، وذكر النذر في بعض الروايات هذا على سبيل المثال، والقاعدة المعروفة مرت معنا كثيرا، إذا ذكر فرد من أفراد العموم، إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام فإن هذا لا يعد أو لا يعتبر تقييدا للعام. كما لو قلت أكرم الطلبة وهم 10 مثلا، ثم قلت أكرم زيدا، فهل يفهم أن تكرم زيد فقط؟ لا، نقول هذا ذكر واحد من 10 بحكم يوافق العام، أما لو خالف فهذا تخصيص واضح، قال أكرم الطلبة ثم بعد ذلك قال لا تكرم زيدا، هذا تخصيص أخرجه من العام، لكن قال أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا فهذا تأكيد ذكر فرد من أفراد العام بما يوافق العام ليس تخصيصا. يقول يكرم زيد يكرم الطلبة، ليس بين الخبرين تعارض أو الأمرين تعارض، ما في تعارض، يكرم هؤلاء وهؤلاء، لكن هنا يقول أكرم الطلبة ثم قال لا تكرم زيدا بينهما تعارض، فيقدم الخاص على العام. أما هنا فليس هناك تعارض حتى نقدم الخاص. نقول من مات عليه صيام يشمل الفرض والنذر والكفارات، ثم جاءت قضية عين فيها النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، عليه الصلاة والنذر صوم، قال نعم. إذن هذا ذكر فرض، هذا ذكر فرض من أفراد العام. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة أن من مات عليه صوم واجب من أي كان، فإنه يشرع للولي أن يصوم، فإن صام عنه فهو مأجور وتبرأ ذمة الميت، سواء كان من رمضان أو كفارة أو نذرا أو أي كان. وفي استعمال القياس أيضا، يعني هذا من الأدلة على استعمال القياس، وأدلة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يلفت النظر إلى القياس، وأن الشيء يلحق بنظيره إذا لم يكن بينهما فرق فإنه يلحق الشيء بنظيره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح المرسل قسيم الضعيف، لكن ما دام أنه جاء موصولا فإنه يؤخذ بالموصول، يعني ما يشترط في العالم أنه يحيط بكل ما ورد أو يكون هذا رأيه، لكن إذا ثبت أنه موصول فإنه يؤخذ بالزائد. لا شك أن الصيام يوم إفطار يوم هو أفضل شيء، لقول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح وفي الصحيحين قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني هذا فيه إشارة إلى أن الصيام المحبوب إلى الله، أن الصيام يوم إفطار يوم المحبوب هو الذي لا يعيق صاحبه عن واجب، أما إذا كان يضعفه عن واجب فإنه لا يشرع، لأنه ربط هذا بهذا، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني ما يضعفه عن الجهاد.